من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين. في كتاب الزهراء القدوة الذي كانت لنا حوله مناقشات متعددة، يذكر في صفحة 110، طبعا يقول: أنا لم أشكك ولم أنفي مسألة الاعتداء على الزهراء. يعني في مرحلة التشكيك عفوا، يقول: أنا لم أنفي. طبعا هل هو أنه يميل إلى النفي أو لا، هذا إن شاء الله وقت آخر، لأن أريد أركز على نقطة أخرى. ولكن نسب إلى الشيخ كاشف الغطاء أنه وصل إلى حد النفي، يقول: ولكننا لم نصل إلى حد النفي لهذه الحوادث كما فعل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بالنسبة لضربها ولقم خدها. إذن هو ينسب إلى الشيخ كاشف الغطاء أنه يقول في خصوص الضرب ولطم الخد وصل إلى درجة النفي، يعني أكثر تجاوزه، يقول: أنا أشكك، ولكن الشيخ كاشف الغطاء ينفي. نريد أن ننظر في هذه الدعوة. طبعا المصدر هو كتاب جنة المأوى للشيخ كاشف الغطاء. الشيخ كاشف الغطاء، وأطلب من الأخوة اليوم شوية دقيقتين زيادة من الوقت، لأن الوقت يعني حتى تبين المطلب يحتاج شوية وقت زائد. الشيخ كاشف الغطاء في كتاب جنة المأوى، وحققه الشهيد السيد محمد علي القاضي التبريزي، أحد شهداء المحراب، أول شهيد المحراب في إيران في تبريز، وكان من تلامذة الشيخ كاشف الغطاء ولصيقا به، وحقق بعض كتبه، محقق هذا الكتاب، طبعا لديه تعليق أيضا سأشير إليها إن شاء الله. يقول الشيخ كاشف الغطاء حينما يتحدث عن مسألة الاعتداء، أستطيع أن أقسم كلامه إلى 4 مقاطع وأقسام. مقطع الأول يتحدث فيه عن أن كتب الشيعة والمصادر استفاضت وأطبقت الكلمة تقريبا أو تحقيقا على مسألة الاعتداء. أنا أقرأ هذا المقطع، يبدأ بهكذا، يقول: طفحت واستفاضت كتب الشيعة من صدر الإسلام القرن الأول مثل كتاب سليم بن قيس ومن بعد القرن 11 وما بعده، بل وإلى يومنا كل كتب الشيعة التي عنيت بأحوال أمة وأبيهم الآية الكبرى وأمهم الصديقة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين، وكل من ترجم لهم وألف كتابا فيهم، أطبقت كلمتهم تقريبا أو تحقيقا في ذكر مصائب تلك البضعة الطاهرة، أنها، يذكر عدد المصائب، أنها بعد رحلة أبيها المصطفى ضرب الظالمون وجهها ولطموا خدها حتى احمرت عينها وتناثر قرطها وعصرت بالباب حتى كسر ضلعها وأسقطت جنينها وماتت وفي عضدها كالدملج. ثم يقول: ثم أخذ الشعراء أهل البيت عليهم السلام هذه القضايا ورزايا ونظموها في أشعار مراثيهم وأرسلوا أرسال مسلمات، يذكر أسماء بعض الشعراء. ثم هذا المقطع الأول. المقطع الثاني الذي يثير حفيظته، يعني يقول: أنا في بعض الأشياء تثير حفيظتي، يتعرض، لاحظوا مع التدقيق في الفقرة هذه، حينما تحدث عن مسألة الضرب ماذا قال؟ ما قال مطلق الضرب، قال أنها بعد رحلة أبيها، في المقطع الأول أنها بعد رحلة أبيها ضرب الظالمون وجهها ولطموا خدها، يتكلم عن الضرب على الوجه ولطمة الخد، ليس مطلق الضرب كما يستفاد من عبارة الزهراء قدوة حينما يقول نفى الضرب ولطمة الخد. في خصوص تكلم هو الشيخ كاشف الغطاء، حتى حينما تحدث ما تحدث عن مطلق الضرب، تحدث عن ضرب الوجه ولطمة الخد، وتحدث عن أمور أخرى. المقطع الثاني، الشيخ كاشف الغطاء يثير الشبهات فيما يرتبط بمسألة الضرب على الوجه ولطمة الخد. لاحظوا في هذا المقطع الثاني، طبعا هي شبهات مجاب عنها، وأن سأشير إلى بعض أجوبتها مختصرا، ولكن حتى نقول نريد الآن نفهم الشيخ خالد الغطاء ماذا يقول، ما هو رأيه، خلاصة رأي ما هو. يقول بأنه وكل تلك الفجاع والفظاع وإن كانت في غاية الفظاعة والشناعة ومن وجبات الوحشة والدهشة كلها يقبلها، ولكن يمكن للعقل أن يجوزها والأذهان والوجدان يستسيغها والأفكار أن تقبلها وتهضمها، ولا سيما وأن القوم قد اقترفوا في قضية الخلافة وغصب المنصب الإلهي من أهل ما يعد أعظم وأفظع. ثم لاحظوا النقطة التي يبدأ الشيخ كاشف الغطاء في إثارة علامات الاستفهام عليها، يقول ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري، لا لأن القوم يتحرجون وتورعون من هذه الجرة العظيمة، بل يبقى الآن ثلاث شبهات. الشبهة الأولى اللي يذكرها يقول أن السجايا والتقاليد العربية التي ركزتها الشريعة وزادتها تأييدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء. لدينا في نهج البلاغة استشهد بكلمة ابن عبد السلام في نهج البلاغة حينما يقول أن الرجل إذا ضرب المرأة كان يعير في عقبه أنه شلون تضرب مرأة. زين، ثم يقول أنه يركز على أن هذه أيضا ثبتت تأكيد على أن هذه العادة الجاهلية بقيت، أن ابن زياد حينما أراد أن يهم بضرب زينب عليه السلام قال له أن هذه امرأة وكذا فابتعت ما ضربها. هذا الشبهة الأولى. طبعا جواب الشبهة باختصار أن نفس كلام أمير عليه السلام يثبت أن بعض الناس كان يضرب حينما يقول كان يعير في عقب، معناته أن حتى مو كل الناس ملتزمين حتى لو كانت. الشيء الثاني أن كون الشيء أهل الجاهلية يمتنعون عنه، يعني كان عنده مثل عادة قبيح، لا يعني أن الآن الصحابة وغيرهم الآن مما هو مسلم. حتى في شعر الشيخ كاشف الغطاء راجعوا في مقتل الحسين يقول أن هناك أن الظالمون ضربوا أهل البيت عليهم السلام بالصياط. الآن ماكو فرق ضربوه بالصياط أو ابن زياد يريد أن يضرب زينب عليه السلام، ماكو فرق. الذي منع ابن زياد مو مسألة أن هذا عيبه في الجاهلية، وإلا لماذا سمح بهذا السبي والضرب ضرب بنات رسول الله. المسألة لا، مسألة جهة أخرى، ويؤكد أن المسألة مو مسألة التزام. أنه ورد في كتاب فتح الباري والشرح صحيح البخاري ابن حجر ينقل يقول صاحب الطبقات ابن سعد يروي بسند صحيح ثبت صحة السند أن عمر بن الخطاب حينما توفيت، الآن لا يحضرني أخت أبي بكر أو كذا، قام وضرب النساء اللاتي رفعن صوتهن. كان يقول النساء ما لهم حق يرفعون صوت بالبكاء، كان ضربهم بالصياط. هذا يعني ان يعني ليس كل شيء تقولون معيب، وهذا اسناد عندكم صحيح، مو كل شيء معيب معناته الكل ملتزم فيه. هذه جهة. الجهة الثانية اللي اوردها الشيخ كاشف الغطاء ان الزهراء عليه السلام يقول ان الزهراء ما ذكرت ولا اشارت الى ذلك في شيء من خطبها. هذه قلنا الزهراء ما تعرضت. الجواب عن هذه الشبهة أن عدم التعرض لا يدل على عدم الوقوع، ولاحظوا هذه النقطة مهمة. هم يقولون بأن مثلا الشيخ كاشف الغطاء يقبل كسر الضلع وغيره، بس مسألة هذه مثلا ما يقال لطمة الخد، لماذا الزهراء لم تتعرض لمسألة مثلا كسر الضلع وإسقاط الجنين؟ نفس السؤال يرد. أنت تتحدث عن الضرب، نقول زين ما يخالف ما تعرضت، بالنسبة لذاك لماذا لم تتعرض؟ هل تنفي؟ أنت ما تنفي تلك الأمور الأخرى، بل حتى صاحب الكتاب زهراء القدوة هو يقول بأن مجرد التهديد، وهذا موجود في الكتاب، مجرد التهديد هذا يعد من أكبر الجرائم. نقول أيضا الزهراء ما تعرض لمسألة التهديد بدخول البيت في خطبها، ما يوجد يعني عدم التطرق، ومتى صار دليل على أنه ما حصل شيء؟ أنت تقول بأن المسلم والمتواتر في كتاب الزهراء قدوة أنهم هددوا بالدخول البيت، وتقول أن هذا من أعظم الجرائم، إذن لماذا لم تتعرض لأعظم الجرائم في خطبها؟ ما صار دليل. ما صار دليل هذا. وكذلك بالنسبة لأمير عليه السلام أن أمير عليه إلى هذا الحدود ذكر أن الزهراء لم تعرض، هذه الشبهة. ثم هذا المقطع الثاني، المقطع الثاني إذن يذكر في أنه متحفظ بالنسبة للضرب ضرب الوجه ولطمة الخد، وذكر شبهات يؤيد فيها هذا التحفظ، قلنا هذه الشبهات مردودة. المقطع الثالث، مقطع الثالث قال: وأما قضية قنفذ، قنفذ في لدينا مذكورة في الرواية أن قنفذ اللي كان مولى الرجل في عهده كان يأخذ ضرائب من الولاة، وكان والي على مكان، فلم يأخذ من قنفذ ضريبة مالية. فسئل أمير عسام لماذا فعل ذلك، ما أخذ من هذا الشخص بالخصوص الضريبة؟ قال: وأما قضية قنفذ أن الرجل لم يصادر أمواله كما صنع مع سار ولاة أمرائه، وقول الإمام ماذا قال عليه السلام؟ أنه شكر له ضربته، قال هذه مقابل ضربة للزهراء عليه السلام، هذه مقابل تلك الضربة، زين جازاه بهذا. زين يقول لحظه كلام الشيخ كاشف الغطاء واضح، قال: فلا أمنع من أنه ضربها بصوته من وراء الرداء. يقول ما أمنع، إذن الشيخ كاشف الغطاء ما قاعد يتحفظ أو يشكك في مسألة الضرب بشكل مطلق، قاعد يتكلم عن خصوص الضرب ولطمة الخد، ويقول من وراء الرداء، يعني إذا كان بشكل مباشر، يعني من دون الضرب بشكل مباشر على الجسد. ولهذا الشهيد القاضي يعلق يقول: يظهر من الكلام أن مراد شيخنا الإمام من أول هذا المقال إلى آخره هو استبعاد أن تصل يد أثيمة من أجنبي إلى بدن الصديق الطاهر وجهها، يقول هذا كل الكلام هذا. وهذا المعنى، هذا المعنى التحفظ لدينا في الرواية الموجودة في كتاب الهداية الكبرى للحضيني أن الضرب كان من وراء الخمار بالنسبة للوجه، حتى بالنسبة للطمة الوجه أيضا فرض ما يكون تحفظ، لأن الوجه الضرب كان من وراء الخمار كما في كتاب الهداية الكبرى. ثم بعد ذلك وإنما يقول النتيجة الخلاصة، المقطع الرابع النتيجة أختم: وإنما الذي أستبعده أو أمنعه هو لطمة الوجه، وقنفذ ليس من يخشى العار لو ضرب من وراء الثياب أو على عضدها، وبالجملة فإن وجه فاطمة الزهراء وجه الله المسؤول. هو فقط عند تحفظ حتى لاحظوا قال: وإنما الذي أستبعده أو أمنعه، حتى ما جزم يعني أستبعده أو أمنعه خصوص لطمة الوجه مع كونها من غير ثياب يعني بشكل مباشر. هذا كلام الشيخ كاشف الغطاء. هذا أين ودعوى أن الشيخ كاشف الغطاء ينفي الضرب بشكل مطلق وينفي لطمة الخد بشكل أيضا يعني مطلق، اللي نفاه خصوص الضرب المستلزم لمس بدن الأجنبي، وهذا قلنا هذا المعنى مورود وارد حتى لدينا في الروايات أن الضرب كان من وراء الخمار. وصلى الله على محمد وآله.